بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأسأل الله أن يكون نافعا ومفيدا. الذي طلب مني أن يكون الحديث عن علوم اللغة العربية وطريقة دراستها. فاللغة العربية لها علوم متعددة، بعضها لا شك أهم من بعض، وخاصة لطالب العلم الشرعي أو لمن يريد أن يسلم لسانه وقلمه من الخطأ والزلل. فلا تخفى أهمية اللغة العربية، وخاصة على من يأتي إلى مثل هذه المجالس، فهي لغة القرآن الكريم، اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه الكريم، واللغة التي تكلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النصوص الشرعية كلها جاءت باللغة العربية، والنصوص الشرعية على ذلك لا يمكن بل لا يجوز أن تفهم إلا بمقتضى لغة العرب لفظا ومعنى وتراكيب وأساليب. فلهذا اتفقوا على أن من شروط المجتهد اجتهادا مطلقا أو جزئيا أن يكون ملما بما يحتاج إليه من علوم اللغة العربية، لأن الخطأ في علوم اللغة العربية قد يوقعه في أخطاء كثيرة من حيث لا يشعر، وما زال هذا الأمر موجودا إلى الآن. تجد أناس قد يفهمون من القرآن أو من السنة فهما خاطئا، وهم يظنون أنهم على صواب، كأن يفهموا القرآن أو السنة فهما أعجميا أو فهما عاميا مثلا ونحو ذلك. فمهم جدا أن يدرس الإنسان ما يحتاج إليه من علوم اللغة العربية. أهم علوم اللغة العربية النحو، بسبب كثرة الخطأ فيه، وبعد ذلك الصرف، وأيضا البلاغة، ثم متن اللغة والأدب. فهذه أهم علوم اللغة العربية، وبعدها يأتي علم الكتابة والإملاء، الخط، وكذلك العروض والقافية خاص بالشعر، وعلوم أخرى كعلوم قواعد القراءة وما إلى ذلك. فلكي لا يضيع الكلام نحاول أن نركزه على أهم هذه العلوم. فنبدأ بأبي الشرفي لعلوم اللغة العربية، وهو النحو. يجب أن نعلم أولا أن علوم اللغة العربية هي علوم لغتنا التي نتكلمها، فلهذا يجب أن نستفيد من لغتنا التي نتكلمها الآن كثيرا مما ندرسه. فالإنسان ما دام يعيش بين العرب فمعنى ذلك أن في سريقته أشياء كثيرة جدا على الصواب، فينبغي أن يستثمرها وأن يستفيد منها. يعني لا تدرس اللغة العربية كدراستك للغات الأخرى تبدأ من الصفر، لا، هي اللغة العربية التي عندك. فإذا كنت بالفعل تريد أن تدرس دراسة صحيحة، خذ هذا الإرث الذي عندك وحاول أن تصفيه، ما كان سليما تبقيه، وما كان غير سليم تصححه. لو كان هذا هو الهدف لتعلمنا العربية بسهولة وبسرعة، لكن الذي يحدث الآن لا، أن نتعلم العربية كالإنجليزية، نتعلمها ثم نبقيها في الدرج، نبقيها في الكتب. إذا كتبنا نكتب بها، يعني الخطيب مثلا يحاول أن يلتزم بالعربية فقط، أما ما سوى ذلك لا نلتزم بالعربية، يعني لا نطبقها. واللغات كلها لغات مهارية، اللغة الإنجليزية ما أراد يتعلمها لو يبقى سنة سنتين وهو يدرسها نظرية ما أتقنها، لكن لو يبقى شهرا عند أناس يتكلمون بالإنجليزية ولا يتكلم معهم إلا بالإنجليزية لا استفاد وعرف كثيرا منها. كذلك العربية، ولأنها لغتنا فسنستفيد أشياء مهارية وأيضا نظرية. فالنحو مما يعني يجب أن يسير عليه الطالب فيه أن يعرف مراحل دراسته والكتب المناسبة في كل مرحلة، هذا الأمر الأول. والثاني أن يعرف الطريقة الصحيحة لدراسة النحو. فكثير من الطلاب يعرف أهمية اللغة، مقتنع بهذا الأمر ويريد أن يدرس، وحاول ودرس مرة أو مرتين كتابا كتابين، حضر دروسا، لكن لم يستفد الاستفادة التي كان يرجو، لأسباب منها أنه أخطأ الطريق، لم يدرس بطريقة صحيحة، استعجل، قفز شيئا من المراحل، قرأ كتبا غير مناسبة، ليس غير مناسبة يعني خطأ، لكن غير مناسبة له هو، وهكذا. فينبغي أن تعرف الطريقة الصحيحة في دراسة النحو. فالنحو كغيره من العلوم لا يصح أن تهجم عليه هكذا هجوما، تتحمس ثم تدخل على ألفية ابن مالك وتتعارك معها، في الأخير ستغلبك، لأنها ألفية وأنت مسكين ما تفرق بين الاسم والفعل والحرف. لكن تبدأ بالمرحلة الأولى، مرحلة المبتدئين، يعني مبتدئين حتى لو كان الإنسان عالما في العلوم الأخرى كالرياضيات والطب والفقه والحديث وما إلى ذلك، إذا كان غير عارف بالنحو هو مبتدئ فيه، فيجب من الناحية العلمية والتربوية أن يبدأ بكتاب صغير للمبتدئين. المبتدئين ليس الصغار سنا، وإنما الصغار في هذا العلم، لكي يعني تسايس عقلك في إدخال العلم عليه شيئا فشيئا، تتشربه شيئا فشيئا. الشيء الذي تشربته شيئا فشيئا تتحكم به وتحكمه وتفهمه فهما صحيحا، ثم تبني التالي على الأول حتى يكتمل عندك البناء. فالمرحلة الأولى مرحلة المبتدئين هي مرحلة للفهم، ليست للتوسع، ليست لمعرفة الخلافات والترجيح وشذوذات والأبيات والكتب الواسعة، لا، هي مرحلة تقوم على الفهم. فلهذا ينبغي أن تحرص على الكتاب الذي ترى أنك تفهم منه. وكتب المبتدئين غالبا متقاربة في ذلك، لأنها ليست حريصة على التوسع. العالم لا يريد أن يذكر اختياراته وترجيحاته في هذا الكتاب الصغير، لا، يريد فقط أن يفهم مبادئ النحو للطالب. معنى ذلك أن كتب المبتدئين لا تتمايز من الناحية العلمية، وإنما تتمايز من ناحية إيصال المعلومة للطالب. والطلاب يختلفون، فلهذا يمكن أن تسأل، تستشير مثلا، يمكن أن تطلع على بعض الكتب، تقرأ فيها قليلا حتى ترى الكتاب المناسب لك. من أهم الكتب كتاب الأجرومية، كتاب مبارك ومشهور ومعروف، يعني كتيب صغير في 4 صفحات، يمكن أن تقرأه في عصرية 20 مرة. من الكتب الحديثة كتاب لي، وهو كتاب النحو الصغير، يعني حاولت أن يكون ترتيبه مناسب لهذا العصر، يقوم على نظرية الانطلاق من الجزء إلى الكل، واهتممت فيه كثيرا بالترتيب، أبين للطالب في أوله طريقة ترتيب النحو، كيف سيدرس النحو، بحيث كلما درس شيئا منه يعرف ماذا أنهى وماذا بقي، ولماذا هذا الباب قبل هذا الباب، وهكذا عنده تصور كامل قبل أن يبدأ، ثم يبدأ بناء على هذا التصور. وحاولت أن تكون العبارة واضحة ما فيها مشاكل، فقد كنت من قبل أدرس الأجرومية مرات كثيرة، فكتاب مبارك لا شك في ذلك، لكن العصور تختلف والناس يختلفون، ف يعني قد يكون في عبارات مناسبة لعصره غير مناسبة في هذا العصر الآن، يعني فهمها صعب، يعني أن الشارح والطالب سينشغل بفهم العبارة عن فهم النحو، وأيضا له بعض الخيارات أو الاختيارات، خيارات ما هي صحيح لغة، لكن ربما أني جائع. طيب، هو كأس فقط فنجان واحد. وأيضا له اختيارات تخالف المشهور في النحو الآن، كاختياره أن فعل الأمر معرب مجزوم والمشهور الآن أنه مبني على قول البصريين وهذا هو الأرجح، وأيضا في ترتيب الأبواب عندهم يعني خلل في الترتيب فيما يبدو لنا، وإلا لا شك أنه يعني مقتنع بالترتيب، مثل المفاعيل قسمها ما وجعها ما وضعها يعني متتالية وهكذا، وأيضا يعني بعض الأمور السهلة فيما يبدو للناس في زماننا هذا صعبها، مثل علامات الإعراب. علامات الإعراب تجعلها في جدول واحد وخلاص وتنتهي احفظها وينتهي الأمر. هو لا شرحها بثلاثة طرائق كذا، ثم فصل ثم فصل، وأعادها ثلاث مرات وصعبها وعددها. فبعد أن شرحته عدة مرات يعني حاولت أن أخلص الكتاب من هذه الملحوظات، فأخرجت النحو الصغير. ثم بعد ذلك فتح الله علي فتوح العارفين فنظمته، وبعض هذا النظم جاء في النوم، وأشرح الآن النظم في مسجد صباح السالم، سميته وحي المنام بنظم النحو الصغير، قلت في آخره وما إيش تم بحمد ربنا السلامي، وبعضه قد جاء في المنامي، 100 بيت ومسجلة أيضا من أراد أن يستمع لها بأكثر من تسجيل. فيأخذ الأجر 100 أو النحو الصغير. طيب عرفنا الكتب المناسبة لهذه المرحلة، أهم من ذلك معرفة الطريقة الصحيحة لدراسة النحو. النحو علم له خاصية تكاد تكون يعني خاصة بالنحو، لا تجدها في العلوم الأخرى إلا قليلا، وهي أن النحو كأنه كتلة واحدة لا تستطيع أن تدرسه متفرقا، يعني ما يصلح من الناحية التربوية إذا أردت أن تفهم النحو أن تدرس الباب في هذا الفصل أو في هذا الأسبوع ثم الباب الثاني في الأسبوع التالي. يعني مرحلة المبتدئين فهم النحو لا يصح فيها أن يكون الدرس أسبوعيا مثلا، فضلا أن يكون شهريا أو كرم من ذلك، ما يصلح لأنه كتلة واحدة لا بد أن تأخذها مرة واحدة. فلهذا إذا بدأت بدراسة النحو فرق نفسك في 3 أيام 4 أيام أسبوع هذا للنحو، ومر مرة واحدة يعني تبدأ فيه وتنتهي متتالي حتى ينتهي، تمرر النحو كله على ذهنك، تأخذ مثلا الأجر من الصغير وتجلس كذا في عصرية على بيلة شاهي بنعنع أخضر ولا أسود ترمع يعني كلاهما متاح، وتقرأ المتن 2 3 4 5 6 مرات. هذه الخطوة الأولى لكي تمرر المعلومات في ذهنك، ترى الأبواب كيف ترتبت ولماذا ترتبت، ويعلق في ذهنك من ذلك ما يعلق. والخطوة الثانية أن تقرأ الكتاب بعد ذلك قراءة متأنية، طبعا لا يطلب في كل قراءة أن تفهم يعني فهما تاما، اقرأ وانت ماشي، تقرأ قراءة متأنية، يمكن أن تقرأ مثلا في اليوم الثاني في عصرية 2 3 مرات قراءة متأنية. الخطوة الثالثة أن تستمع إلى شرح، الأفضل أن يكون مسموعا، يعني كان الشرح مثلا مسموع ومطبوع أيضا، فتبدأ بالشرح المسموع له، تستمع إلى الشرح. الاستماع الأول والثاني لو كان استماعا سريعا لو بالسيارة لا بأس، المرأة تستمع إلى الشرح وهي تطبخ وتعمل، يعني فقط أيضا مرر الشرح على ذهنك لتفهم لو 10 أو 20% من الشرح، يعني كما قلنا يعني يسايس العقل، حاول يعني كذا دخل المعلومات شوي شوي في العقل، لأنك لو كبرت اللقمة ربما يغص العقل بها. يعني إذا اقتنع العقل إذا اقتنعت أن النحو صعب هذه عاد مشكلة ثانية، أن سنخرج من النحو كله من اللغة العربية ونذهب إلى علم النفس، ستحتاج إلى علاج نفسي ثم تعود بعد ذلك لدراسة النحو، فأنت لا توقع نفسك في هذه المشكلة، فتستمع لهذا الشرح استماعا سريعا. فالنحو الصغير مثلا والأجر الرومية شرحتها في تسعة مجالس، تأخذ المجالس هذه وتضعها عندك في السيارة وتسجن الشيخ عندك في السيارة، إذا أردت تشغل المسجل وتسمع وتغلق تستمع إليه مرتين ثلاث مرات، ثم بعد ذلك. والطلب يختلفون، يعني بعضهم ربما مرتين بعضهم ثلاث، يعني حتى ترى أنك مررت الشرح على ذهنك، ثم بعد ذلك تحاول أن تستمع للشرح استماعا يعني وأنت متفرغ، ما هو في السيارة ولا أنت مشغول، لا، تجلس كذا في البيت مع بيئة الشاهي أو مثلا في الليل في ليل هادئ مع هذا الجو ما شاء الله الجميل، وتستمع والكتاب معك وتستمع للشرح ولا حاجة للتعليق، تستمع للشرح في يوم، تصعد مجالس يعني كثيرون الذين يستمعون هنا في يوم أو يومين، يلا ما يخالف، تستمع إليه استماعا هادئا ليس بطيئا، لا يعني وأنت جالس والمسجل يعمل وتستمع، تستمع يعني منتبه، فتمر عليك الأبواب كلها، فتفهم بعد ذلك قل 10 و20%، ومع كل ما سبق قد فهمت 10%، يعني فهمت 30% من النحو الآن، لأنه الأمر تراكمي، شيء تراكمي. ثم إذا انتهيت من هذا الاستماع الهادئ تستمع أيضا مرة أخرى إليه، لا تقل ما في حاجة لي أن أستمع مرة مرتين ثلاثة، أتي بالمسجل وأجلس وأتفرغ وأتي بالكتاب وأعلق مع الشيخ كل ما يقول ولا أتجاوز هذا الباب حتى أفهمه جيدا وأسجل معلومات ثم أوقف التسجيل وأراجع وأحفظ ثم أنتقل للباب الثاني، لا، هذا يكون في المرحلة الثانية مرحلة المتوسطين أو الكبار، هذه يعني أنت الآن تريد أن تثبت المعلومات، أن تتوسع في المعلومات، أن تدقق في المعلومات، هذه مرحلة ثانية، نحن الآن في مرحلة الفهم، كيف تدخل النحو إلى ذهنك بحيث تفهمه فهما جيدا، فتستمع في المرة الأولى بهدوء، طبيعي جدا أنك لن تفهم إلا نسبة قليلة، يعني الناس الطبيعيين ربما يفهمون 20% 30%، هذا شيء معتاد في طلبة العلم، طلبة العلم المتميزين شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي اللي يحفظ من أول مرة، هؤلاء ما يقاس عليهم، نتكلم عن يعني طلاب العلم المعتادين يفهمون الاستماع الأول المتأني يعني 30%، هذا جيد. طيب تستمع إلى الشرح نفسه لا تغيره، تبقى على نفس الكتاب وعلى نفس الشرح وتستمع مرة ثانية، حتما ستجد أنك في الاستماع المتأني الثاني قد فهمت أشياء ما فهمتها في المرة الأولى، بل ستقول لنفسك يعني سبحان الله كأني ما سمعت هذا الكلام في المرة الأولى مع أني استمعت للشرح كاملا، هذا شيء عادي طبيعي، لأن العقل البشري مهما كان يعني له حدود، فعندما يشرح الشيخ المسألة الأولى مثلا انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يشرح فيها مسائل، العقل سيبقى في اللاشعور يحاول أن يقلب هذه المسألة وأن يتفهمها شيئا فشيئا حتى يخزن ما فهم. طب الشيخ طبعا لن يقف، سينتقل للمسألة الثانية، سيبقى العقل في اللاشعور وأنت لا ما أنت ما تشعر، سيبقى منشغلا بالمسألة الأولى بالتخزين، لا يعود بكامل قوته وانتباهه للمسألة الثانية إلا وقد تجاوز الشيخ المسألة الثانية كلها ربما أو مسألتين، الاختلاف عن عقول الطلاب. فإذا استمعت المرة الثانية منذ أن ينتهي الشارح من المسألة الأولى سينتقل عقلك بكل طاقته للمسألة الثانية، فتقول كأني ما سمعت شرحه في المرة الأولى. نعم، لأنك ما كنت بكامل يعني انتباهك مع الشارح في المسألة الثانية. سيحدث في الاستماع الثاني ما حدث في الاستماع الأول، ربما يجتهد العقل في الثانية لأنه فهم الأولى وشغل عن الثالثة، فتحتاج أن تستمع مرة ثالثة. ثم إن الطلاب يتفاوتون في ذلك، فبعضهم قد يكتفي بثلاث أربع استماعات خمس استماعات. وأعرف كثيرين يعني قالوا لي شخصيا وكتبوا لي أوراق أنهم استمعوا إلى الدرس في هذه المرحلة مرحلة الفهم 20 مرة، نفس الكتاب ونفس الشرح، حتى ترى أنك قد فهمته. كيف ترى أنك قد فهمته؟ في الاستماع الأخير تستمع بانتباه، تجد أن ما سيقوله الشيخ تعرفه، تعريف الفاعل، تعرف الفاعل اسم مسند إلى فعل قبله، خلاص تعرفه. طيب، أراد أن يذكر أقساما، أراد أن يذكر إعرابا، أراد أن يذكر حكما، أحكام نوع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، على ما تدخل تعرف، تدخل على الأسماء كلها والأفعال المضارعة كلها. علامة الرفع 4 مستحضرها أنت، خلاص، الضمة وهي الأصلية والواو والألف وثبوت النون، وهكذا. كلما أراد الشيخ أن يشرح مسألة تجد أنك قد استوعبتها وفهمتها جيدا، حينئذ يمكن أن تقول لنفسك إنني قد انتهيت من المرحلة الأولى في النحو. المشكلة الكبيرة التي يقع فيها كثير أو أكثر الطلاب أنهم يتجاوزون هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية، مرحلة المتوسطين، وهم ما أنهوها. يعني يظن أن المرحلة الأولى هي أن تأخذ كتابا صغيرا كالآجر الرمح الصغير، تقرأه وتسمع شرح له، خلاص انتهت المرحلة الأولى. لا، ليست هذه المرحلة الأولى، أن تفهم مبادئ النحو. كيف تفهم مبادئ النحو؟ الطلاب يختلفون في ذلك. أن طالب علم تريد أن تفهم، لا بد أن تتأكد أنك فهمت النحو قبل أن تتجاوز إلى المرحلة الثانية. انتهيت من ذلك فانتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية مرحلة المتوسطين، ولا يصح أن تتجاوزها إلى الكبار. طلاب كثير يستعجلون، خلاص فهمنا النحو، فهمنا الأجر الرومية وجيدا، ويعني تمشي نفسك تعرف مبادئ النحو، سننتقل إلى ألفية بن مالك. بعض الطلاب يفعل ذلك، بعضهم ينجح، يعني يكون قويا من الناحية العلمية والعقلية، يكون حريصا، ما ينقطع، يستمر، يوفق بشيخ يشرح له ويساعده. يعني قد توجد هذه العناصر، لكن يجب أن لا يقاس عليها، هذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. لكن الأصل أن الطالب ينتقل لمرحلة المتوسطين، يأخذ كتابا للمتوسطين متوسع قليلا، ولكنه يبقى أقل من كتب الكبار. فإذا كان يريد أن يتخصص في علوم اللغة العربية، فمثلا يناسبه قطر الندى لابن هشام، لأنه بأسلوب النحويين، بعبارات النحويين، فيستفيد النحو ويستفيد أيضا يعني عبارات النحويين. لكن إذا لم يكن متخصصا، لا يريد أن يتخصص في اللغة العربية، يريد فقط النحو، مثلا من طلاب الشريعة أو يعني طبيب أو مهندس أو نحو ذلك، فالأفضل أن يأخذ مثلا كتاب الأزهرية لخالد الأزهري، يعني هو مشابه لقدر الندى، لكن عبارة واضحة وسهلة ما فيها تعقيد. يعني في أوضح المسالك في مواضع كثيرة ستنشغل بفهم العبارة وإرجاع الضمائر، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ أحيانا يجمع لك 3-4-5 مسائل في عبارة واحدة، يعني عنده قوة في السبك، فتنشغل بهذه الأمور عن فهم النحو، تفيدك إذا كنت تتخصص في النحو. لكن إذا لم تريد ذلك، ما تحتاج إلى معرفة هذه العبارات وقوة السبك، فتأخذ النحو واضحا، مثلا الأزهرية لخالد الأزهري، وأيضا فيها زوائد يحتاج إليها الطالب المتوسط كالكلام على إعراب الجمل وأشبه الجمل، هذه أهملها ابن هشام. ويمكن أن يتعامل في مرحلة المتوسطين بالطريقة التي ذكرناها للمبتدئين، لكن بأقل، يعني يأخذ مثلا قطرة الندى أو الأزهرية يقرأها مرة ومرتين، ثم يستمع عليها الشرح مرة ومرتين، ثم يأخذ الكتاب الشرح المكتوب سواء شرح ابن هشام أو شرح معاصر، ولي على قدر الندى شرح مسموع ومفرغ تفريغا تجاريا، يأخذ أي شرح مكتوب ثم بعد ذلك يتأمل فيه، يضع خطوط على الأشياء المهمة، الأمور التي تحتاج إلى حفظ، يعني يراجعها ويتحفظها حتى يحصل نحو المتوسطين. فإذا انتهى من ذلك يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى نحو الكبار. نحو الكبار، من أشهر الكتب في نحو الكبار ألفية بن مالك، أو الكافية لابن الحاجب، لكن الألفية أشهر لأنها منظومة وحفظها سهل ومخدومة خدمة كبيرة جدا بجميع الشروح القديمة والحديثة والصوتية والمكتوبة، فأغلب الطلاب ينتقل إلى الألفية. فالألفية يدرسها دراسة علمية، يعني يدرسها بابا بابا، لا تنتقل من الباب حتى تنتهي من فهمه، تقرأ الباب ثم تقرأ الشرح مرة مرتين، تتحفظ الأشياء تحتاج إلى تحفظ، فإذا انتهيت من فهمه تنتقل للباب الثاني وهكذا حتى تنتهي. فطلاب اللغة متخصصين في النحو وعلوم اللغة ينبغي أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة رابعة، وهي مرحلة المنتهين أو المتخصصين، وهؤلاء لهم كلام آخر. وأما طلاب الشريعة فعليهم أن يصلوا إلى يعني مرحلة الكبار، يعني أقل شيء ألفية ابن مالك وشرح لها كشرح ابن عقيل أو أي شرح. غير المتخصصين في العلوم اللغوية ولا العلوم الشرعية ينبغي أن يصلوا إلى مرحلة المتوسطين كقدر الندى أو الأزهرية. يعني لو قال لك قائل مثلا أنا قرأت الأجرومية وفهمتها جيدا تكفيني، نقول لك ما تكفيك في ضبط الكتابة والسلامة من الخطأ، ما تكفي، هي مدخل جيد لكن ما تكفي، لأن فيها أبواب كثيرة غير موجودة في الأجرومية أصلا، يعني ما فيها كلام على مثلا سوب التعجب، الخطيب الكاتب يحتاج سوب التعجب، سوب المدح والذم، الاستفهام، القسم، في أشياء كثيرة غير موجودة في الأجرومية. العلم الثاني هو علم الصرف والتصريف، والفرق بين الصرف والنحو أن النحو يهتم بآخر الكلمة، يقوم بالأحكام التركيبية، وأما الصرف فإنه يدرس بنية الكلمة، ما يصيب بنية الكلمة، يعني كيف تحول فعل كجلس إلى لفظ يدل على من فعل الجلوس فتقول جالس، طيب وعلى من وقع عليه تقول مجلوس عليه، والمكان الذي يفعل فيه الفعل نسميه مجلس، والذي يفعله بكثرة نسميه جلاس مثلا، وهكذا. وهو يدرس البنية واختلافها باختلاف المعاني التي تدل عليها. فالصرف أيضا يعني له مراحل، وإن كانت مراحله أقل من مراحل النحو، أولا لأن الخطأ فيه أقل من النحو، وثانيا لأن الغالب أن الطالب ما ينتقل للصرف إلا بعد أن ينتهي من النحو كله أو بعضه، يعني يكون قد تمرس على العلم وحصل شيئا من العلم وصار قادرا على التعامل مع الكتب. فمرحلة المبتدئين في الصرف هي حقيقة فيها مشكلة، لأن أكثر الكتب المؤلفة للمبتدئين في الصرف هي مؤلفة في الحقيقة للعجم لغير العرب، لأن الأعجمي مشكلته في الصرف أكثر بكثير من النحو، لأن اللغة تختلف عن اللغة الأخرى من حيث عن الأبنية، ومن حيث ليس فقط يعني الإعراب، أصلا لو ما عرف الإعراب يمكن يتكلم باللغة، لكن إذا ما عرف الأبنية ما يمكن يتكلم بالعرب باللغة. فلهذا يهتمون كثيرا بالأبنية، ما يتعلق بأبنية الفعل المجرد والمزيد، أبنية الأسماء وما إلى ذلك، فيتوسعون في هذا الأمر كثيرا، وفي المقابل يهملون كثيرا من مباحث الصرف بسبب توسعهم في الأبنية. والعكس مع العربي، يعني العربي ما دام يعيش في بيئة عربية حتى ولو كان عاميا أو جاهلا أو غير متعلم، ما دام يعيش في بيئة عربية قلما يخطئ في الأبنية. يعني العربي أصلا بسليقته ما دام يعيش في بيئة عربية، الذي يجلس سميه جالس، والذي يقوم سميه قائم، وهذا مجلس قد مثلا يخطئ في الحركة، مجلس أو مجلس، معرض أو معرض، يعني فقط. لكن الأبنية عموما الخطأ فيها قليل جدا، حتى مثلا حتى الأمور التي أصعب من ذلك كالمصادر، مثلا مصادر لو قلت مثلا ضرب يضرب ضربا، طيب وجلس يجلس ما يقول جلسا، جلوسا، وذهب يذهب ما يقول ذهوبا، ذهابا. حتى لو قلت مثلا خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وخرج يخرج تخريجا، واستخرج استخراجا. فيعني السليقة تفيده كثيرا في الأبنية، قلما يقع الخطأ عند العرب في الأبنية. لكنه يحتاج إلى مباحث الصرف الأخرى، كصرف الأفعال، صرف الأسماء، الصرف المشترك، هذا الذي يهمه كثيرا. فكتب الصرف المهديين كالتصرف العزي ومتن البناء، يعني اهتمامها الأكبر بالأبنية، لكن أغفلت أبواب الصرف الأخرى. ولي كتاب أيضا للمبتدئين في الصرف اسمه الصرف الصغير، يعني هو للعرب، ولهذا الأبنية هي فقط في باب واحد، وهو في خمسة أبواب، فالأبنية في باب واحد ثم أربعة أبواب لبقية أحكام الصرف. أيضا يدرسه بالطريقة السابقة، لكن كما قلنا أقل، لأنه تمرس على العلم وعلى الكتب، يأخذ الكتاب يقرأه مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، وأيضا يستمع للشرح بالطريقة السابقة، حتى إذا استمع عليه مرتين ثلاثا يأخذ شرح المكتوب ويقرأه بتمهل، ويقف عندما يحتاج إلى تفهم إلى حفظ، ويتحفظها. ثم ينتقل إلى مرحلة المتوسطين، والكتب في الصرف كما قلت يعني قليلة، ليس ككتب النحو. وكتب الصرف يعني لا تكاد تجد كتبا كثيرة في الصرف، يعني فيه بون كبير بين المبتدئين والمتوسطين. فأشهر كتاب المتوسطين هو شذ العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي، حملاوي. طيب ها أكيد ولا تظن؟
لا.
طيب يعني فيه شيء من التوسع، لكن يمكن للطالب بعد الصرف الصغير أن يعني أن يدرسه، وهو كاف في الصرف سواء للمتخصصين، سواء للمتخصصين في علوم الشريعة أو غير المتخصصين في علوم الشريعة كالأطباء والمهندسين وما إلى ذلك. ثم إن المتخصصين عليهم أن يتجاوزوا ذلك إلى كتب الصرف الكبيرة كالشافية لابن الحاجب أو شيء من نظمها وشرحها. نسيت أن أقول إن الصرف الصغير أيضا له نظم، نظمته في 100 بيت، انفتحت الشهية بعد نظم النحو الصغير، نمت لكن ما جاني ولا بيت في الصرف، فاستعنت بالله ونظمته في 200 بيت. كأن الأول يعني صار في فتوح العارفين، فنظمته في 100 بيت. لكن الصرف عاد هو الصرف لا شك أكثر من النحو، والصرف أيضا ميزته أنه يحتاج إلى الحفظ أكثر من الفهم، والنحو بالعكس يحتاج إلى الفهم أكثر من الحفظ. وكل العلوم ومنها النحو والصرف لا تستغني عن الفهم والحفظ، وإنما الكلام عن النسبة. ثم بعد ذلك ننتقل للعلم الثالث. ها، ما العلم الثالث؟
البلاغة.
نعم، علم البلاغة. وللأسف يعني قليلون الذين يصلون إليها، يعني المتحمس يأخذ النحو ثم قد يصل للصرف ثم ينتهي، كثيرون. والذين يصلون للبلاغة قليل، مع أن البلاغة علم جميل جدا، ما تعرف يعني جمال اللغة العربية، ولا تستطيع أن تتأمل في الآيات القرآنية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الأشعار إلا بمعرفة البلاغة. والبلاغة يعني تحتاج إلى ذوق، الذي يدرسها كأنها رياضيات أو كأنها نحو لا يخرج عن أن يكون يعني يقول مذهب السكاكة، مدرسة السكاكة في البلاغة التي قلبت البلاغة إلى يعني قواعد، فما تعطيك الذوق. لكن لا بد منها، يعني لا بد في البلاغة أن تبدأ بمدرسة السكاكي، هي المشهورة في التدريس، لأنها جعلت البلاغة علما يمكن أن يدرس، فيه قواعد وفيه أبواب وكذا، ويمكن أن يدرس. فإذا درسته يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى المدرسة الأخرى في البلاغة، وهي مدرسة عبد القاهر الجرجاني القائمة على التذوق. بس هذه يحتاج إلى علو، وتحتاج إلى معرفة بقواعد البلاغة. فدعونا نتكلم على البلاغة المشهورة. فالمرحلة الأولى في البلاغة هي مرحلة المبتدئين. هناك لا بس يعني كتب البلاغة، فيه كتب، هناك مثلا موجز البلاغة لابن عاشور لا بأس به، وهناك دروس البلاغة كان يدرس في الأزهر أيضا جيد وجميل رحمكم الله. هناك البلاغة الواضحة وهي على المنهاج العصري، اللي قرد يأكل موزة إلى آخره، ثم يحلل الأمثلة ثم يستخلص القاعدة، فكلها طرق تؤدي إلى المراد. وألفت في ذلك الموطأ البلاغة، لكني ما طبعته إلى الآن، وشرحته ونظمته أيضا في 100 بيت، سميتها مئية البلاغة، وإن شاء الله تخرج قريبا. البلاغة كما قلت لك لا بد أن تحاول، وأنت تدرسها أن تتذوق فقط، لا تحفظ التعريف، تحفظ الأمثلة فقط، لا، حاول أن تتذوق، أن تفهم ما معنى الكناية، وأن تطبقها في أمثلتها، وأن تحاول أن تأتي بأمثلة من عندك، وهكذا في المجاز، وهكذا في التشبيه إلى آخره، تحاول أن تتذوق هذه الأشياء لتستفيد. فالبلاغة في تعريفها المشهور مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ليست مثلا ما نقول مثلا المبالغة دائما، البلاغة دائما في المبالغة، لا، وإنما نقول إذا احتاج الكلام إلى المبالغة فهذه البلاغة، إذا كان الكلام ليس بحاجة إلى المبالغة فالبلاغة ألا تبالغ. لو كان مثلا إنسان مطيع لك تقول اذهب، اذهب وخلاص. لو كان تعرف أنه يعني يمكن يعني فتقول اذهبن، إذا كان منكرا أو رافضا تقول اذهبن، وهكذا في بقية المؤكدات. يقول خالد الذهن، يسمونه خالد الذهن، هذا ما يحتاج إلى توكيد، البلاغة في حقه ألا تؤكد بأي مؤكد، والمتردد تؤكد له تأكيدا قليلا، والمنكر أو الرافض تؤكد له توكيدا قويا، وهكذا في بقية أبواب النحو، بقية أبواب البلاغة. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بعد ذلك يعني تطبقها بالطريقة التي قلناها من قبل، لا حاجة لإعادة الكلام في ذلك. ثم تنتقل إلى مرحلة المتوسطين، يعني ما في كتب في مرحلة المتوسطين في البلاغة كثيرة، لكن مثلا هناك جواهر البلاغة، اسمه جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي رحمه الله، نعم، أو علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي، وهو أوسع منه أيضا. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هاتين المرحلتين وأردت أن تتخصص تنتقل إلى كتب البلاغة الكبيرة، والإمام في ذلك هو القزويني. القزويني كتابه التلخيص كتاب صغير جدا مختصر، أو كتابه الإيضاح في البلاغة وهو كالشرح على تلخيص، وإن أردت نظما فمنظومة السيوطي العقود الجمان، نعم، في علم المعاني والبيان، علم ثلاث البلاغ البديع دائما مسكين، مع أنهم يذكرونه لكن ما يذكرونه في العنوان، عن ألفية في 100 بيت وسهلة وجميلة جدا، تحفظها وتحفظ ما تيسر منها، وله شرع عليها للسيوطي شرح عليها. هذا ما يتعلق بالبلاغة. ما العلم الرابع؟ متن اللغة، وقبله الأدب. صح، تذكرت أني كاتب ورقة. ربما نسيتها في السيارة، كأنها معي. المهم، الأدب. الأدب طبعا كلما تقدمنا في علوم اللغة سيكون الدارسون لها أقل، لأن المتساقطين في الطريق كثير، وبعض طلاب الشريعة أن ربما أيضا لا يعرف أهمية الأدب، أو يعزف عن الأدب، أو يقول فيه مجون وفيه كذا وضيع وقت وما في فائدة، وهذا غير صحيح. الأدب مهم، وقد يكون طالب العلم الشرعي يعني محتاجا إليه أكثر من غيره، لأن العلوم التي تتصف بالجفاف قد تطبع صاحبها بذلك من حيث لا يشعر، فتجد أن تعامله مع الناس ومع أهله فيه جفاف من حيث لا يشعر، مو ما يقصد، لكن تطبع بهذه العلوم. فلهذا كان المتقدمون حريصين على كتب البلاغة، كتب الأدب، كتب التاريخ، لأنها تلين هذه العلوم وتلين الإنسان وتنشر يعني الراحة وتبعد الجفا والغلظة. الأدب يمكن أن نقسمه إلى قسمين، الأول الدراسات النظرية، والثاني الإبداع. فبالنسبة للدراسات النظرية، دراسة الأدب نظريا، هناك تاريخ الأدب وتاريخ الأدباء، وهناك الأنواع الأدبية، أصناف الأدب، أنواع الأدب. فهناك كتب تحدثت عن تاريخ الأدب، مثلا العصر الجاهلي، خصائص العصر الجاهلي في الشعر، خصائصه في النثر، أهم الشعراء، أهم الأدباء، وهكذا. ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الأموي، ثم العباسي، ثم الدول المتتابعة، ثم العثمانيين والمماليك، ثم العصر الحديث. وهناك كتب كثيرة في ذلك، وكذلك الأنواع الأدبية، صنف الأدب، أنواع الأدب. مثلا الأدب ينقسم إلى، تفضل، شعر ينقسم إلى نثر، النثر أنواع، فيها المقامة، فيها المقال، فيها يعني أنواع كثيرة جدا. فيعرف مثلا المراد بهذا الفن، أهم الأدباء الذين شاركوا في هذا الفن، أهم الكتب المؤلفة في هذا الفن، وربما يذكر بعض المزايا وبعض الأمثلة ونحو ذلك. من الكتب المناسبة في ذلك مثلا كتاب جواهر الأدب، جواهر الأدب لمن؟ أيضا لأحمد الهاشمي، نعم، أحمد الهاشمي له يعني اهتمام بالكتب التعليمية، أظنه كان شيخ الأزهر، فله كتاب جواهر الأدب، يعني كتاب جمع الأدب كله، تاريخ الأدباء، الشعراء، الأصناف إلى آخره. وجعله بطريقة يعني يمكن أن يدرس ويسير الإنسان فيه شيئا فشيء حتى ينتهي. وهناك كتب أخرى أيضا في تاريخ الأدب العربي كثيرة، كتاريخ الأدب العربي للزيات، وكذلك تاريخ الأدب العربية للرفاعي، وهناك كتب متوسعة كتاريخ الأدب العربي على العصور لشوقي ضيف. نعم. وأما الجزء الثاني في الأدب فهو الإبداع. الإبداع نعم، ينبغي لطالب العلم أن يطلع على الإبداع الأدبي، يقرأ الإبداع الأدبي القديم والحديث ويحفظ ما تيسر من ذلك. والإبداع طبعا ينقسم إلى قسمين المشهورين، الشعر والنثر. والذي يقوله دائما للطلاب في ذلك أن الطالب ينظر إلى ميوله الأدبية ويحاول أن يقرأ ويحفظ ما يميل إليه. وأغلب الطلاب ينقسمون إلى قسمين، في طلاب يحبون الشعر الجزل، يحبون النثر الجزل العالي المليء بالكلمات العربية والأساليب المتنوعة والتشبيهات البليغة وما إلى ذلك. فهؤلاء مثلا يحفظون ويقرؤون لشعراء الجزالة، كأكثر شعراء الجاهلية كامرئ القيس، وكذلك للهرزدق، لأبي تمام. وصنف الثاني الذين يحبون الشعر السهل، السهل الممتنع، ما يحبون الشعر يعني القوي، الشعر السهل الذي يعني كأن الإنسان عندما يقرأه يقول أستطيع أن أكتب مثله وأقول مثله، لكن لو حاول ما يستطيع. نعم، فيقرأ مثلا ويحفظ لعنترة ابن بن شداد، هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجوى يتكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها طوع العنان لذيذة المتبسمي. وهكذا يعني سهل، لهذا غالبا الذي يحفظ المعلقات يبدأ بمعلقة عنترة لأنها سهلة. أو يحفظ مثلا لجرير، جرير بالنسبة للفرزدق يعدونه من شعراء الشعر السهل، فلهذا يقولون جرير يغذف من بحر والفرزدق ينحت من صخر. البحتري أيضا في مقابلة أبي تمام، أبو تمام من شعراء الجزالة والبحتري من شعراء الشعر السهل. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحينا قتلانا، هذا جرير. والفرزدق إن الذي سبق السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأقوم، فيعني يختلف الشعراء في ذلك. هناك مجموعات شعرية وأدبية جمعت يعني ما يرى صاحب الكتاب أنه من أجمل ما قيل، وهذا يساعدك في يعني جمع الإبداع الأدبي بدل ما تضع بين الدواوين وكتب الأدب وما إلى ذلك. فمن أفضل هذه المجموعات الحماسة، الحماسة لمن؟ لأبي تمام الشاعر. تمام الشاعر ظهر أنه انسجن مرة في بلدة بسبب الثلج، فيعني ألف الكتاب فصار نعمة، فجمع يعني يجمع مقطوعات، ما يأتي بالقصيدة كاملة، يأتي بأفضل الأبيات من الشعر الجاهلي إلى وقته، وقسمها على حسب المعاني، يعني ما قيل في الكرم، ما قيل في الشجاعة، وأول باب وأكبر باب هو ما قيل في الحماسة، فلهذا سماه الحماسة. فأول مقطوعة في الحماسة أبيات لشاعر اسمه أنيف ابن قريط العنبري، هذا يعني غضب من قومه فتركهم وجاور بني مازن، فأغار عليه قوم من ذهل بن شيبان وأخذوا إبله، فأستنجد بقومه فلم ينجدوه، فأستنجد ببني مازن فأنجدوه، فقال مادحا لهم وذاما لقومه لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرفات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا البيت يتردد عند الأصوليين أصول الفقه لأنه شاهد في معنى المندوب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل السوء مغفرة ومن إساءة أهل السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. المقطوعة الثانية للفند الزماني يقول عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، فلما صرح الشر وأبدى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، إلى آخر ما قال. يعني يقرأ ويتخيل الأبيات الجميلة يحاول يحفظها، وقد جرت عادة طلاب العلم والعلماء أن يكون لهم كناش، يعني الكتيب كذا ودفتر يجمعون فيه أفضل ما يجدون، كناش للفوائد العلمية، كناش للشعر، كناش وهكذا. فيقول احفظ أفضل ما تجد، اقرأ أفضل ما تجد، واحفظ أفضل ما تقرأ، وألقي أفضل ما تحفظ، وهكذا. طيب، ثم نختم بالكلام على متن اللغة. متن اللغة، نعم، متن اللغة حقيقة من يعني علوم اللغة المهمة جدا، لكن ميزته أنه سماعي. والسلام عليكم. ما فيه تقول أمور قياسية في النحو، الفاعل مرفوع خلاص ألف مثال على أن الفاعل مرفوع، بس تعرف القاعدة وانتهينا وتطبق عليها. لا، متن اللغة ما في كل شيء سماع، متن اللغة المعاجم، فلهذا يفرق يقسمون متن اللغة إلى متن اللغة اللفظي والمعنوي، يعني المعاجم، المعاجم إما لفظية وإما معنوية. فالمعاجم اللفظية يعني المعاجم التي جمعت كلام العرب ورتبتها على الحروف، وكل معجم له ترتيب، لكن أشهر الترتيبات القديمة أبي حسب الحرف الأخير، وأشهر الترتيبات الحديثة على حسب الحرف الأول. فهذه معاجم لفظية، لأن عندك لفظ تريد أن تعرف معناه، فتعود مثلا لسان العرب، القاموس، المحيط، تاج العروس، المعجم الوسيط، وتبحث عنه في مادته حتى تجد اللفظة في هذه المادة، ثم تنظر معناها وما قاله المعجم في ذلك. فهي يعني معاجم أقرب إلى المراجع، وقلما تقرأ، لكن يقرأها بعض أصحاب الهمم العالية، نعم يقرأونها. محمود شاكر ذكر أنه قرأ لسان العرب أكثر من مرة، لكن أين محمود شاكر؟ والنوع الثاني هي المعاجم المعنوية، ربما هي التي يعني فائدتها أكثر لنا. المعاجم المعنوية هي التي ترتب اللغة، لكن من حيث المعنى، من حيث المعاني، من حيث المعاني، وهي على أكثر من طريقة، لكن كلها تعود إلى أنها ترتب اللغة من حيث المعاني. فمثلا أكبرها هو كتاب المخصص لابن سيدة، يعني كل الذي في المعاجم له كتاب كبير عظيم المحكم في اللغة. نفس الكتاب المحكم هذا 15 مجلد أعاده مرة أخرى وارتبه معنويا. كيف معنويا؟ يعني بدأ بالإنسان، ثم بعد ذلك انتقل للحيوان، ثم بعد ذلك انتقل للجمادات، طيب الإنسان، الإنسان بدأ من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، بدأ بالرأس، الرأس وفيه العينان ثم فصل في العين. طيب تحت هذا الفصل أيضا فيه يعني أقسام، مثلا وصف العين من حيث السعة والضيق، كل ما قيل في وصف العين من حيث السعة والضيق. طيب وصف العين من حيث الصفاء، الصفاء للسواد والبياض. وصف العين من حيث الأمراض، أمراض العين. وصف هكذا انتهى من العين ينتقل للأذن، للأنف، للفم، الفم والأسنان، وهكذا حتى ينتهي من الرأس، ثم ينزل اليدين والقلب والصدر إلى أخمص القدمين. ويذكر كل يعني مثل أطباء يفيدهم، تفيدهم معالج معنوية، عينين مثلا أدواء العينين، أدواء الأذنين، ماذا يسمى مثلا المرض الفلاني في العين، ماذا يسمى المرض الفلاني مثلا في القلب، المرض الفلاني مثلا في القدمين، العرج، أنواع العرج، أنواع كثيرة العرج عند العرب، يعني الذي يمشي مثلا وكذا يمشي كذا تمشي يسمى أحنف مثلا، حنف، وهكذا. وبعضهم يمشي وركبته يصطكان، له اسم أيضا. ثم ينتقل بعد ذلك، بعد ما ينتهى من جسم الإنسان، إلى أوصاف الإنسان، أوصاف الإنسان مثلا من حيث الطول والقصر، كل ما قيل في العرب من حيث الطول والقصر، يعني إنسان طويل في اعتدال، ما اسمه صمحمح أو كذا، إنسان طيب طويل لكن بميلان، ما اسمه، كلمة طويل هذه كلمة عامة، لكن كل وصف له اسم وصف خاص به. القصير، طب القصير السمين، نقول قصير سمين، لا، في اسم خاص فقط انه قصير سمين، قصير نحيف ايضا. طيب مثلا متوسط، مشهور مثل ربعه من الرجال، يعني انه متوسط لا طويل ولا قصير مثلا. وهكذا المشي، انواع المشاء، مشى الانسان، المشيه السريعه، البطيئه، التبختر، مشى متبخترا مثلا، هذا معروف التبختر مثلا، الى اخره. انواع الجلسات، جلس متربعا، جلس متكئا، جلس القرفصاء، مبتدئا بالعلويات، السماء، السحاب، المطر، ثم نزل للسفليات، الجبال، الأودية، وهكذا. يعني رتبها من الناحية المعنوية، أنت تريد أن شيء معين مثلا أن تبحث ماذا قالت العرب فيه، فتعود إلى هذا المعجم. هناك معاجم أيضا معنوية يعني أصغر من ذلك، عودة إليها أسهل، تخصصت في أشياء معينة، يعني مثلا فقه اللغة والسر العربية لأبي منصور الثعالبي، أو الألفاظ الكتابية للهمذاني، هذا يعني ربما يناسب الأديب المتكلم الكاتب الذي يريد أن يدقق ويرفع من كلامه ومن أسلوبه. يقول لك مثلا الفاش، باب في افتراق الأمر، ما العبارات، الجمل التي تقال معناها أن الأمر افترق. طيب افترق الأمر، في عبارة أخرى انشقت العصا مثلا، يجيبك مثلا 7 8 9 10 عبارات كلها معناها تفرق الأمر. طيب الخطيب بدل ما يقول تفرق الأمر تفرق المسلمون، خذ عبارة أخرى، مرة قل تفرق الأمر، قل فانشقت عصاهم، مرة قل هكذا. لو قلت لا أخاف الناس ما يفهمون، قلت تفرق أمرهم وانشقت عصاهم، فيفهمون، وأتيت بعبارة جميلة. وهكذا في بقية يعني المعاني، يأتي بالمعاني ثم الألفاظ التي تؤدي إلى هذه المعاني. فالمعاجم المعنوية ربما تكون أفضل من يعني الاستفادة منها سريعة جدا لنا. أعانكم الله. من أنواع الأدب المقامة، مقامات هي قصص متخيلة لكن مصوغة بأساليب أدبية. من أشهرها مقامات الحمداني والحريري، وهي مقروءة، قرأها الشيخ الحميين ومن أراد يستمع إليها مثلا، ومطبوعة الآن جميلة، يعني فيها خيال، فيها أساليب أدبية جميلة، فيها قصة كاملة، وأيضا تستفيد منها ثراء لغوي، وأغلبها بالناثر. أحيانا قد يأتي أيضا معه شعر، مثلا المقامة الأخيرة في مقامة الهمداني، المقامة البشرية، يعني رجل بشر بن عوانة متخيل كذا، يعني أراد أن يتزوج بنت عمه وعمه رفض، وحاول أن يطلب منه أمور يعني تجعله ينصرف عن ابنة عمه، وطلب منه كذا، وطلب منه أن يقطع واديا لكي يأتي لها بإبل من إبل العصافير، وهذا الوادي معروف فيه حية لا يتجاوزه إنسان، وليث لا يتجاوزه إنسان إلا قتله، فيقص قصته ذهب وقتل الحية، ثم التقى بالأسد واختلط سيفه وضرب السيف الأسد بسيفه وقتله بأساليب أدبية وجميلة، ثم أخذ من دم الأسد وكتب إلى ابنة عمه فاطمة هذه التي يحبها: أفاطمة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، يعني نفسه، إذا لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا زار هزبرا تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرا تبهنس، يعني تشجع علي لما خاف مهري لرؤية الأسد، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرا أنل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك لقد حاولت نكرا، فقلبي مثل قلبك ليس يخشى محاذرة وليس يخاف ذعرا، ألم تبلغك ما فعلت ضباه بكاظمة غداة لقيت عمرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت نكرا مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا، فأطلقت المهند من يميني وقد له من الأضلاع عشرا، فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، فقلت يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وصبرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا، فأنت تطلب للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، فلا تجزع فقد لقيت حرا يحاذر أن يعابى فمت حرا. أشياء جميلة تستفيد منها مثلا في الكتابة، في عندما في مجالسكم مثلا تأتي بقصة جميلة وهكذا. بارك الله فيكم وآسف على التأخر ثم التطويل.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سليمان العيوني شيخنا الكريم الفاضل على هذه المحاضرة العلمية الماتعة في لقائنا الرابع من ملتقيات قلم الثقافي الذي يعنى باستضافة المتخصصين في شتى علوم الشريعة والعلوم المساندة، والشكر بعد شكر شيخنا الذي تفضل علينا بإجابة الدعوة موصول لكم على زيارتكم وتشريفكم لنا في هذا الملتقى، ونامل منكم حقيقة تتابعوا حسابات الملتقى حتى إن شاء الله تستفيدوا من ضيوف دولة الكويت الذين يفيدون إلينا مشكورين. بما أن الوقت تأخر ولو أننا ودنا نقعد أكثر، لكن في 10 دقائق نفتح باب الأسئلة إذا كان أحد عنده سؤال أو مداخل الشيخ لحين أن يجهز العشاء. نجيب على سؤال الشيخ.
نعم، نبدأ بسؤال الأخ. نعم، الدراسة النظرية لا بد أن يعقبها الدارس بتطبيق لاكتساب المهارة، وأكبر تطبيق في ذلك هو أن يتكلم بالعربية، أن يتكلم بالعربية يكون همه أن يطبق ما درس. ربما المجتمع لا يساعد على ذلك، لكن ربما مثلا أن تتخذ لك بعض الزملاء الذين يشاركونك في هذا الهم، تكون لهم جلسات تتكلمون بالعربية، تتناقشون بالعربية، تلقون بعض آيات قرآنية، حديث نبوية، أشعارا، وتتناقشون فيها لماذا هذا مرفوع، لماذا هذا منصوب، يلقي أحدكم كلمة أو خطبة أو يأتي بكتاب غير مشكول ويقرأه مباشرة عليكم قراءة من دون تأمل، ثم تتناقشون هل قراءته صحيحة، لماذا خطأ، لماذا صواب. لأن أغلب الأخطاء عند الإنسان ستكون يعني مكرورة في أبواب معينة، في مسائل معينة، يعني عنده مشكلة مثلا في التمييز، عنده مشكلة في الاستثناء، عنده مشكلة في النداء، يعني عنده مشاكل معينة، فبالتطبيق يكتشف أين مواضع الخلل عنده فيصححها ويسدها شيئا فشيئا، حتى بإذن الله يعني يصح عنده البناء اللغوي، فيحاول أن يطبق ما استطاع. إذا لم يجد أحدا يشاركه في هذا الهم، يمكن هو مثلا أن يسجل له خطبة مثلا، أو يقرأ من كتاب غير مشكول، ثم يستمع بعد ذلك إلى قراءته ويتأمل هل ما الصواب ما الخطأ وهكذا، لكن إن شاء الله سيجد من يعينه على ذلك. وإن وجد يعني أناسا ما زالوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى يذهب يأخذ دورة عندهم. كانوا يذكرون إلى وقت قريب أن بعض يعني القبائل في جنوب السعودية يتكلمون بالعربية الفصحى في جبل عكل مثلا، قال الفروز أبادي في قاموس المحيط، وأهلها ما زالوا يتكلمون بالعربية الفصحى إلى الآن. ثم جاء المرتضى الزبيدي في 1206 وكذا يعني، فقال إلى الآن. وينهم هذا؟ لا تحدثني بنت عم لي تقول عينت قديما على وقت الملك فيصل في قرية في الجنوب مدرسة، فذهبت مع بعض أهلها، يقول حتى انقطع طريق السيارات، يعني خلاص ما تمشي السيارات، يقول فركبنا على جملين حتى وصلنا القرية، فاستقبلنا طفل من أطفالهم، فلما رآنا عاد إلى والديه ويقول لقد جاء غريبان على جملين أثمين. لكن الآن مع الحضارة ومع انتشار النت وانتشار الإعلام وانتشار يعني تساوت الرؤوس. نعم
طبعا.
طيب نعم، أين السائل؟
طبعا.
نعم نعم، هناك كتب كثيرة تكلمت على أهمية اللغة، كتب كثيرة جدا، الغضبة الصاقة الغضبية كتاب مطبوع ومنشور بأهمية اللغة العربية، في بحوث كثيرة، لو كتبت أهمية اللغة العربية ستجد بحوث ومؤتمرات كتبت في ذلك. طريقة التدريس في شرحي للنحو الصغير الطبعة الأخيرة، يعني وضعت مقدمة قرابة 15 صفحة في بيان هذه الطريقة التي قلتها لكم، يعني من أراد يدرس النحو سواء في شهرين أو يدرس النحو في أسبوعين طريقتين، في الإجازات مثلا يجد الإنسان مثلا يستطيع أن يتفرغ أسبوع أو أسبوعين، أو المشغول مثلا يدرسه في شهرين. نعم
بالنسبة لكتب الأدب قد يكون يعني بعض الشباب يقول مراهقين سن 14 سنة 15 سنة يكون عنده حب لقراءة كتب الأدب، ما هي خلينا نقول العلوم الشرعية، يكون وده يقرأ في الأدب، فطبعاً صعب إني أعطيه منهج محمود شاكر رحمه الله اللي كان هو في 17 سنة كان يقرأ دواوين الأدب، لكن شيخ الآن في هذا العصر كيف أنا مثلاً إذا جاني شاب وده يقرأ في الأدب، يعني صعب ربما أني أبدأ معاه في تاريخ مثلاً تاريخ الزيات، فكيف شيخنا نوجه الأذواق؟ يعني
غالباً هؤلاء هم يريدون الأدب الإبداعي قل ما يريدون دراسة الأدب التاريخ وكذا، وللأسف الإبداع الملتزم يعني فيه ضعف وقلة إلى الآن، لكن فيه يعني كتب يمكن أن يستفاد منها كجميع كتابات الشيخ علي الطنطاوي، يعني وفي كتابات خاصة أصلا لقصص كذا للناشئة، وله قصص وعبر وله رجال من التاريخ، وأسلوبه سهل جدا يقرأه الجميع. هناك أيضا روايات مثلا لبعض من يعدوا من الأدباء الإسلاميين كنجيب الكيلاني مثلا أو علي باكثير، أيضا يمكن أن يحال إليها أيضا. لكن ما زال الإنتاج وللأسف قليلا في الإبداع الملتزم. تفضل.
الاشكال
العقدي
في بعض
يعني الحقيقه والمجاز
او
المخالفات
العقديه خلاص منها
نعم. يعني بعض البلاغيين خاصه المتاخرين، يعني بعضهم معتزله مثلا واللي ليسوا معتزله، بعضهم اشاعره، فهم يتوسعون في يعني يجرون البلاغه خاصه اخراج الكلام عن حقيقته في أمور لا يوافقون عليها. لكن يعني كيف نحل المبتدئين يأخذون يعني موظف البلاغة، وكتب المبتدئين يقل فيها هذا الأمر، لكن قد تجد فيها مثلا في إيجاز الحذف. نعم، وللأسف يذكرون مثلا وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، يذكرون ذلك في مجاز الحذف مثلا، لكن تبقى أنها مواضع قليلة يمكن التنبيه إليها. لكن ما أعرف
البلاغة فيها تصفات، يعني في بعض المذاهب اشترط على هذا.
نعم، هذا الذي يريد أن المقتنع بهذا الأمر شيء، وإنما كلامنا الآن على توجيه طلاب العلم خاصة المبتدئين الصغار إلى كتب مناسبة. إذا كبر الطالب يمكن تنبهه، تقول انتبه في كتب الأدب كذا، في كتب البلاغة كذا، توجه تنبه إلى أشياء معينة. الأستاذ صاحبنا دكتور عبد المحسن العسكر مثلا له بحث في الملاحظات العقدية في كتب البلاغة، مثلا يمكن استفاد منها مواضع معينة ينتبه إليها مثلا.
لمن بدأ دراسة علم النحو بطريقة خاطئة هل يرجع ويبدأ من الصفر؟
أجين يقول ولا لا؟ نعم، يعود ويبدأ من جديد، وسيجد أن كثيرا مما في ذهنه سيساعده. لكن المشكلة أنه يعني عنده فجوات، عنده أبواب ما أتقنها، فيعود فالذي يفهمه جيدا يتجاوزه، والذي يجد أنه لا يفهمه جيدا يتأمل فيه حتى يحاول أنه يعني يغطي كل المساحات الخالية في بنائه العلمي. نعم.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، بخصوص كتاب النحو الواضح لمصطفى أمين وعلي الجاهلي، هل يعد هذا الكتاب من كتب المبتدئين؟
نعم، هم كما ذكروا جعلوا لي ابتدائي والإعدادي والثانوي، أيه هم وضعوا يعني مصنف الابتدائي ومصنف الإعدادي ومصنف للثانوي. فالابتدائي يمكن أن يكون للمبتدئين أيضا على الطريقة الحديثة. نعم.
شيخ لا يخفى عليكم كثرة شروح متن الأكاديمية، وطالب العلم إذا قرأ شروح الأجرومية هل تعتبر ظاهرة صحية شيخنا أن يكثر من قراءة الشروح أم يكتفي بشرح أو شرحين؟
نعم، هذا سؤال مهم. نحن أكدنا على أن شرح المبتدئين يعني ليس المراد في هذه المرحلة التوسع، وإنما المراد فهم النحو فقط. فلهذا ينبغي أن يأخذ كتابا واحدا خلاص، رأى أن كتاب الجروح مناسب يبقى عليه، رأى أن النحو الصغير مناسب يبقى عليه، فأن النحو الواضح مناسب يبقى عليه، ويطبق كل الطريقة التي ذكرناها على نفس الكتاب، ثم يختار شرحا معينا لهذا الكتاب. أخذ الأجر الرومية مثلا يتخذ شرحا معينا، شرح ابن عثيمين أو التحفة السنية أو شرح آخر، خلاص نفس الشرح أيضا يطبق عليه نفس الطريقة، يعني تكراره كله يكون على كتاب واحد وشرح واحد لا ينتقل، لأنه إذا انتقل ستكون عنده مشكلة أخرى، وهي أنه كأنه انتقل إلى علم جديد، لأنه إذا انتقل إلى كتاب آخر المؤلف الآخر له طريقة تختلف عن طريقة السابق، ربما له اختيارات أيضا تختلف، عباراته تختلف، فسيبدأ من جديد. يعني قرأت الأجر الرومية مثلا وسمعت شرحها ففهمت 30% 40%، تقول سأنتقل إلى كتاب آخر وأقرأه وأسمع شرحا له، أيضا لن تخرج من الكتاب الآخر وشرحه إلا 30%، هي نفس 30 التي خرجت بها من الأجر الرومية، تنتقل لكتاب ثالث وتقرأ أيضا لن تخرج 30%، يعني ستبقى تدور في 30%. لكن لو بقيت في كتاب واحد وتدرس بالطريقة السابقة ستبني بنائك العلم شيئا فشيئا. فلهذا يقولون في كلامهم المشهور: لأن أقرأ كتابا واحدا مرتين أحب إلي أن أقرأ كتابين. طبعا هذا في القراءة في الكتب التي في التعليم، يعني في بداية العلم الذي تحتاج إلى تفهم وتأمل وما إلى ذلك. نعم تفضل.
نختم السؤال الأخير،
ما يجوز
يعني دراسة
علم
البلاغة
إلا بعد أن ينتهي الطالب من علم النحو،
خاصة
في مرحلة
المتوسطة؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا قرره حتى عبد القاهر الجرجاني، يقول البلاغة قائمة على النحو، وأنت إذا درست البلاغة تجد أن كثيرا من بحث البلاغة قائم على النحو، يعني لابد أن تفهم النحو لكي تستطيع أن تفهم هذه المباحث، وإلا لن تفهمها بطريقة صحيحة. ثم إن الإنسان يبدأ ب يعني الدرجة الأولى وهي التي يكثر خطأ فيها وهي النحو، أما البلاغة فهي أعلى. فلهذا يعني قلنا إن قلنا في مجلس آخر ليس في هذا المجلس، يعني علوم العربية على نوعين: علوم تصحيح وعلوم تفصيح. علوم التصحيح مثل النحو، الصرف، متن اللغة، هذه تنجيك من الخطأ. لكن علوم التفصيح هي التي ترفع لغتك بعد أن سلمت من الخطأ إلى درجات الفصاحة والعلو، كالأدب كالبلاغة. طبعا لن تستطيع أنك ترتقي إلى الفصاحة حتى تسلم من الخطأ. نعم لا شك أن النحو مقدم على البلاغة.